قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد فإخوتي في الله والذي خلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله ما زلنا في قضيتنا الأصلية الدعاء ونحن في بصدد شرح كتاب الداء والدواء لابن القيم عليه رحمة الله كتاب الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي وما زلنا متوقفون مع قضية الدعاء منذ اللقاء الماضي. وأنا أعتقد أن قضية الدعاء من أخطر القضايا على الإطلاق مطلقا وليس ذلك لأنني أزعم ذلك بل جمعها النبي صلى الله عليه وسلم في كلمة واحدة الدعاء هو العبادة هو العبادة. وأيها الإخوة إذا أردنا أن نفهم قصة الحياة قضية الحياة أن نفهم الموضوع أصلا أنني عبد مخلوق لم يزعم إنسان أنه خالق إلا هذا فرعون المجنون دعنا من هذا الكلام لكننا نعترف أننا عبيد مخلوقون وأننا ضعفاء. حتى الكفار يعترفون أن هناك الطبيعة أقوى منهم هم يعتقدون ذلك أن هناك شيء أقوى منهم شيء يسير الكون شيء يحكم فهو يمرض ولا يدري لما قد يمرض ويموت ويبتلى تحصل بلاءات يصطدم سيارة يقع من فوق عمارة حد يظلمه حد يؤذيه. هذا العبد الضعيف المحكوم الذي تجري عليه أقدار هو لا يعلمها ولا يعرف سرها ولا يستطيع ردها، يحتاج أن يتعلق هذا الإنسان الضعيف بقوة أكبر منه. هذه هي قضية أن يتعلق العبد بالله. المسلم بقى المسلم يأتيها من وجهها يعرف كيف يتعلق برب عظيم، هو يؤمن أن هذا الرب جل جلاله بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه. هو يعتقد أن الرب جل جلاله يقدر على كل شيء وفي قبضته كل شيء، وهو القاهر فوق كل شيء وهو القهار لكل شيء. هذا الاعتقاد بذاته مريح، هو السعادة، لأنني الفقير الذي لي رب غني أستغني به، الضعيف ولي رب قوي أتقوى به، المحتاج ولي رب مالك يعطيني، المظلوم ولي رب عظيم يسعى عني. هذه القضية من أصلها، وتكون هذه السعادة كما قال بعض السلف: إنما مثل المؤمن كمثل رجل على خشبة في البحر، يقول يا رب يا رب، ونفهم بناء عليه قول الصحابة أنه لم يكن يستحي أحدهم أن يدعو الله في شسع نعلة. هذه أن الإنسان له رب، أنا لي رب ما بقولش غيره، يا رب كل ما احتاج شيء يا رب، كل ما اضطر شيء لرب يا رب، والله يحب مني ذلك. قال سبحانه: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. أإله مع الله؟ قل لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. ولذلك أيها الإخوة، هذا الدعاء هو العبادة. قال سبحانه: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. قال جل جلاله: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. نعم إخوتي، وأنا أحبكم في الله. بقى هنا إشكال، وكثير من الناس يفتن به ويكثر الكلام فيه لتا وعجنا، فما بالنا ندعو ولا يستجاب لنا. واحد يقول لك انا بقالي سنين بدعي ربنا وربنا ما استجابش دعائي. واحد مريض، واحد مظلوم، واحد مديون، وسبحان الله العظيم دايما نتذكر كلمة ذلك الرجل من السلف الذي كان يوم عرفة وسمع ضجيج الناس: يا الله يا الله يا الله يا رب يا رب يا رب، فقال: لو أن هؤلاء اجتمعوا على غني يطلبون دانقا. الدانق يعني عشر الدرهم، دانق مليم جنيه. لو أن هؤلاء اجتمعوا على غني يطلبون جنيها أكان يمتنع منهم جنيه، يرملهم جنيه. المغفرة أو استجابة الله لكل هؤلاء أهون عند الله من مليم على غني، درهم من غني. سبحان الله العظيم. قال الله جل جلاله في الحديث القدسي: يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم اجتمعوا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته، كل واحد مسألته، أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كل واحد مسألته، ما نقص ذلك مما عندي شيء. مش هينقص مما عند الله. الله عز وجل كريم وغني ولا يضره العطاء ولا ينقصه. طب ما بيدينيش ليه؟ ينبغي أن يتسم السؤال بشيء من الأدب. ما الحكمة؟ الأدب بقى، إيه الحكمة؟ ألا يستجيب الله لدعاء بعض الناس. ما الحكمة؟ أن الله لا يعطي بعض الناس مع الإلحاح، مع الأخذ بأسباب استجابة الدعاء. احنا ذكرنا الأسبوع اللي فات حوالي 40 سبب لاستجابة الدعاء، 32 و8، 40 سبب لاستجابة الدعاء. الأسباب التي أو الأوقات التي يظن فيها الإجابة، بعض الناس اعترض إن بلاش كلمة يظن بل يستجاب فيها الدعاء. خلاص يا عم ما تزعلش، هنخليها اسمها أسباب استجابة الدعاء. أسباب استجابة الدعاء. ابن الجوزي جاوب على كلام الناس اللي بيسألوا. واحدة بتقول: أنا بقالي سنين عايز أتجوز ويا رب ارزقني بزوج صالح، هو أنا بطلب حاجة حرام؟ هو أنا بطلب حاجة صعبة؟ هو أنا بطلب حاجة غلط؟ أنا بطلب زوج يقفيني في الحلال. واحد مريض أنا بطلب إن ربنا يشفيني. واحد مديون، واحد مظلوم. دعاء نحن لإخواننا في فلسطين وفي العراق وفي الشيشان وفي بورما وتايلاند وكشمير وأفغانستان وغيرها، المستضعفين اللي بتنتهك أعراضهم وتذبح أولادهم وتراق دمائهم، ودعائنا ليهم ليل نهار: اللهم انصر المستضعفين من المؤمنين. الدعاء ده رايح فين؟ رايح فين؟ ما بيستجابش ليه؟ ما الحكمة في تأخير الإجابة أو امتناع الإجابة؟ ده سؤال مهم جدا وترتيبه عقدي. ليحصل حسن الظن بالله، احنا عايزين ما يسوءش ظننا بربنا، لان ربنا قال: انا عند ظن عبدي بي فليظن عبدي بي ما شاء. فظننا بالله انه كريم غني لا ينقصه العطاء، يحب ان يعطي، يسمع الدعاء سبحانه وتعالى جل جلاله، ده اعتقادنا فيه وظننا فيه. يبقى الاستقبال صحيح، المشكلة في الإرسال. ابن الجوزي ذكر 10 أسباب في مناقشة بينه وبين نفسه، نقلتها من عدة مواضع في كتاب صيد الخاطر. بيقول إيه؟ يقول ابن الجوزي عليه رحمة الله: رأيت من البلاء أن المؤمن يدعو فلا يجاب، فيكرر الدعاء وتطول المدة ولا يرى أثرا للإجابة، فينبغي له أن يعلم أن هذا من البلاء الذي يحتاج إلى الصبر. يبقى أول حاجة أن تعتقد أن ده بلاء. وموقف المؤمن مع البلاء موقف واضح: واحد، أن تعرف أن هذا البلاء من الله. اثنين، أن الله الذي ابتلاك أرحم بك من أمك، أرحم بك من نفسك. ثلاثة، أن الله لم يبتلك ليهلكك. أربعة، أن للبلاء أوقاتا ثم تنصرم. خمسة، أن البلاء لابد أن يزول. يبقى 5 أسباب في مواجهة البلاء: تعرف أنه من ربنا، وتعرف أن ربنا رحيم وانه ما ابتلكش عشان يعذبك، وان هذا البلاء ينقضي له زمان ويعدي، وان هذا البلاء لازم ينتهي، ما بيبقاش ما بيستمرش، ينتهي، انه يرتفع عنك البلاء وتعافى او تموت وينقضي البلاء وانتهت القضية. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة، اللهم لا تتوفنا الا وانت راض عنه. يبقى اول شيء في مواجهة تأخير الاجابة ان تعرف ان هذا بلاء، فتواجه البلاء هذه المواجهة. بلاء يحتاج الى الصبر والاحتساب. الصبر حبس القلب عن التسخط وحبس اللسان عن الشكوى. اسكت ما تشتكيش. سبحان الله العظيم، النهارده بقول لواحد اصلا تعبان شوي، ايه ايه عندك ايه، عندك ايه، ها حاسس بايه، في ايه، ليه بقى طبع الناس انه عايز يسمع تفاصيل، وطبع المريض كل مريض انه عايز يحكي التفاصيل الدقيقه لمرضه. اللهم اشفي كل مريض مسلم، وعافي كل مبتلى مسلم، اللهم ارفع البلاء عن المبتلين من المسلمين، اللهم اجعل شفاءنا والمسلمين سهلا ميسورا. يبقى حبس اللسان عن الشكوى، حبس القلب عن التسخط، يبقى الاحساس بالرضا بالبلاء. يقول ابن الجوزي عليه رحمة الله: وما يعرض للنفس من الوسواس في تأخير الجواب مرض يحتاج إلى طب. تيجي النفس توسوس، طيب لما ربنا سامع وشايف وقادر انه يكشف البلاء وقال ادعوني استجب وانا دعيته، يدخل الشيطان بقى يوسوس، ما استجبش ليه؟ ايه السبب؟ انا اخذت بكل الاسباب، قلتولي في اوقات الاجابه، تحريت اوقات الاجابه، كل من حلال كلت من حلال، ما تعتديش في الدعاء، ما اعتديتش في الدعاء، اطلب بالتوسل بالاسماء الحسنى، توسلت بالاسماء الحسنى، اعمل كل اللي قلته عليه من اسباب استجابه الدعاء عملته والدعاء لم يستجاب. يجي هنا الوسواس، الشيطان يستغل الفرصه ويبدا يلعب بيه. فابن الجوزي يقول يحتاج الى طب. يقول: ولقد عرض لي هذا من هذا الجنس، ابتليت ببلوى من زي دي، فانه نزلت بشده واكثرت من الدعاء، اطلب الفرج والراحه وتاخرت الاجابه، فانزعجت النفس وقلقت، واخذ ابليس يجول في حلبات كيده. احيانا الانسان بيجيه لحظات ضعف بشري والشيطان يستغلها. اقول لكم حاجه عن نفسي برضو، فمره ربنا ابتلاني الحمد لله رب العالمين اللهم لك الحمد والشكر ببلاء شديد جدا، وبعدين وانا قاعد كده في اثناء هذا البلاء والكرب بقول اذكار المساء: اللهم اني امسيت منك في نعمه وعافيه وستر، فاتم علي نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة، من أذكار المساء. فجاني الملعون وقال لي: بتقول أمسيت منك في نعمة وعافية وسترك، هي فين النعمة وفين العافية؟ وانزعجت ساعتها: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، والله ما نحن فيه أعظم نعمة، أعظم نعمة من نعم ربنا علينا. وإن كان هذا في زمن متقدم من زمان شوية، وكان الإنسان ما زال مسكينا ضعيفا، إلا أنني قلت في اللي حصل في يوم الحج، يوم العيد الكبير حصل الواقعة وهذا الجرح في الرأس، قلت إن هذا أحسن شيء ممكن يحصل لك في حياتك في هذه اللحظة، اللي هو قدر الله. هو ده، انك محتاج في نفس اللحظة حين يأتيك الوسواس اسكت واحسن الظن بالله وسلم له واثني عليه واشكره واعترف بنعمته، يكون هذا حل الوسواس. اما الاسترسال مع الوسواس وتقعد بقى انت والشيطان تشربوا سجارتين وفنجانين قهوة وتدردشوا مع بعض وتاخد وتدي معاه واخد ورد شوف ضيعت دينك واغضبت ربك. وكان الكافر على ربه ظهيرا، ان الكافر يبقى ظهير للشيطان على رب، مساعد للشيطان على ربنا، جاي مع الشيطان على ربنا. فاوعى تستسلم لوسوسة الشيطان. تعالوا نشوف ابن الجوزي عمل ايه. قال ايه؟ وتأخرت الإجابة فانزعجت النفس وقلقت، وأخذ إبليس يجول في حلبات كيده، فتارة يقول الكرم واسع والبخل معدوم فما فائدة تأخير الجواب؟ فقلت له اخسأ يا لعين، فما احتاج الى تقاضي ولا ارضاك وكيلا. قال له ايه؟ اخسأ يا لعين، فما احتاج الى تقاضي، انا هحاسب ربنا هقضيه ثم لا ارضاك وكيلا، انت هتبقى وكيل عني، انت تدافع عني قدام ربنا، ولا أرضاك وكيلا. ثم عدت إلى نفسي فقلت إياك ومساكنة وسوسته، فإنه لو لم يكن في تأخير الإجابة إلا أن يبلوك المقدر في محاربة العدو لكفى في الحكمة. كلام زي العسل زي الفل. على طول ابن الجوزي قال للشيطان اخسأ لا ارضاك وكيلا، وعلى طول قال لنفسه بقول لك ايه، اوعي تسمعي كلامه، اوعي تمشي ورا وسوسته، ده الشيطان، ان الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. خلي بالك لو لم يكن في الإجابة من حكمة إلا البلاء، ربنا بيمتحنك، لو ما استجبتش ليك هتعمل إيه؟ بس كفاية كده، هي دي الحكمة، إن ربنا يمتحنك، أنت دعيتني ومش هستجب لك، هتعمل إيه؟ هتعمل إيه؟ أنت عبد وهو سبحانه وتعالى رب، هتعمل إيه؟ قالت لي نفسي لابن الجوزي، يقول فقالت لي نفسي فسلني عن تأخير الإجابة في مثل هذه النازلة. قلت طب ريحني سلني عن تأخير الإجابة في مثل هذه النازلة. فقلت ابن الجوزي يجاوب واحد، قد ثبت بالبرهان أن الله عز وجل مالك، وللمالك التصرف بالمنع والعطاء، فلا وجه للاعتراض. ويلك يا نفس، تأملي أمرك، أمملوكة أنت أم حرة مالكة؟ أمدبرة أنت أم مدبرة؟ احنا قلنا ليس في الكون الا رب وعبد. السؤال، انت رب ولا عبد؟ عبد. حر ولا مملوك؟ مملوك. المالك حر في ملكه، يعطيك يمنعك يشفيك يمرضك يبتليك ينصرك، المالك جل جلاله
يفعل ما يشاء، لا راد لحكمه ولا معقب، لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه. اثنين، يقول ابن الجوزي انه قد ثبتت حكمته بالأدلة القاطعة، فربما رأيت الشيء، بيكلم نفسه، فربما رأيت الشيء مصلحة والحكمة لا تقتضي، وقد يخفى وجه الحكمة فيما يفعله الطبيب من أشياء تؤذي في الظاهر يقصد بها المصلحة، فلعل هذا من ذاك. سبحان الله العظيم، لما والدي مرض عليه رحمة الله وبركاته، أسأل الله أن يرحمه ويرحم موتى المسلمين، وكان مرض بالسكر في آخر حياته وجاءه القدم السكري وحصلت مشكلة، فرح للطبيب، فالطبيب قال لازم صباعه ده يتقطع، من صباع من قدمه، قلنا لا يقطع، لا ما نقدرش، مش ممكن. الدكتور قال انا اللي اقول، انا اللي اعرف المصلحة، مش انتوا اللي تقرروا. سبحان الله، وده دكتور بشر، ممكن يبقى غلطان، ممكن يبقى مش فاهم، نشوف دكتور تاني تالت رابع خامس في الاخر يقطع. مش احيانا ابنك يمرض وانت تروح تسلمه للطبيب يفتح بطنه عشان يعمل له عملية، وانت تمسك الواد بايدك وتدي للدكتور فلوس عشان يفتح بطن الواد لمصلحته، لمصلحة الولد. طب ما تسلمش كده لله ليه؟ وهو الطبيب، الله هو الطبيب، من أسماء الله الحسنى الطبيب. الله جل جلاله وهو الطبيب سبحانه وتعالى له حكمة، أحيانا سبحانه يداوي بالقطع بالبتر، وأحيانا يداوي بالمرهم وبالبلسم، وهو الحكيم له في كل شيء حكمة. سبحان الله العظيم، ابن الجوزي في موضع تاني في صيد الخاطر بيتكلم عن أحوال الرسول صلى الله عليه وسلم، فبيقول إن الرسول بيقول من أراد أن يعرف حقيقة الرضا فلينظر إلى أحوال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال والذي ساعده على الرضا أنه علم أنه مملوك لحكيم. يبقى أنا مملوك، المالك يفعل بي ما يفعل الملاك في أملاكه. اثنين، اعتقادي أن هذا المالك حكيم لا يفعل إلا لحكمة، كل شيء له سبب له حكمة، الله عليم حكيم، فهو حكيم في علمه، عليم في حكمته سبحانه وتعالى، فحين يفعل أي شيء أي شيء أي شيء في الدنيا الله يفعله، يفعله الحكمة. ده اعتقادك، لازم يبقى ده يقين عندك، إن لما ده مات مات لحكمة، ولما ده مرض مرض لحكمة، ولما ده شفي شفي لحكمة، ولما ده اغتنى اغتنى لحكمة، ولما ده ظلم ظلم لحكمة، ولما ده وهكذا، كل شيء لحكمة. يقينك أنه حكيم، فقد ثبتت حكمته بالأدلة القاطعة، فربما رأيت يا نفسي الشيء مصلحة لكن الحكمة لا تقتضي، وقد يخفى وجه الحكمة فيما يفعله الطبيب من أشياء تؤذي في الظاهر يقصد بها المصلحة، فلعل هذا من ذاك. وعشان كده الناس النهاردة اللي بيكتبوا ويقول لك حرية الفكر، نحجر على حرية الفكر، نمنع الناس دي من الكتابة، نمنع الناس دي من الكتابة، ليه؟ سيب الناس تقول لا غلط. مش انت احيانا ابنك يجي يحط ايده على البوتاجاز تمنعه؟ يبقى انت كده بتحجز على حريته، يبقى انت كده بتظلمه لما تمنع ابنك ان يدخل جوه الغسالة الاوتوماتيك ويشغلها، بتمنعه ولا ما تمنعوش؟ امنعه. ليه؟ لانه بيأذي نفسه. كذلك مثل هذا اللي يتكلم كلام كفر امنعه. ليه؟ لانه بيأذي نفسه. ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه. فانا لما امنعه مش بظلمه، مش بحجر عليه، مش بحجر على فكره، مش بفرض عليه، لا ده انا بمنعه من غلط، بحميه من نفسه الأمارة بالسوء، بمنعه من انه يظلم نفسه. انصر اخاك ظالما او مظلوما، كيف انصره ظالما؟ قال ان تمنعه من الظلم فذلك نصره. انا بنصره لما امنع كاتب انه يكتب كلام كفر، او امنع شاعر انه هو يترك لخياله العنان ويتكلم عن ربنا كلام الحاد، ان انا بمنع منع هؤلاء مش حجز على الفكر، وانما رحمة بهم، منعا لهم من ظلم انفسهم. زي بالضبط لما تمنع طفلك من ان هو يؤذي نفسه، ماسك سكينة باخدها منه، ماسك ولاعة ببعدها عن ايده. مش بيقولوا لنا احفظوا الادوية بعيدا عن ايدي الاطفال؟ ودي ادوية. الشاهد ايه؟ ان الحكمة ان تعترف ان لما ربنا منعك، منعك لحكمة، ولما يديك، يديك لحكمة. ثلاثة، أيا نفس أما علمت أن الدنيا دار ابتلاء واختبار، فإذا طلبت أغراضك ولم تصبري على ما ينافي مرادك فأين الابتلاء؟ وهل الابتلاء إلا منع الأغراض وعكس المقاصد؟ فافهمي معنى التكليف. وقد هان عليك ما عز وسهل ما استصعب. الله، كلام زي الفل. من أصول الوصول إلى الله تعالى لا تلبس ثياب الفراغ أثناء العمل. يعني ايه؟ قلنا ان الولد بلية صبي الميكانيكي، تلاقيه كل يوم لابس العفريتة الزرقاء مزيتة وايديه ووشه اسود، ونايم تحت العربيات بيتمرمغ في التراب والزيت والشحم. يجي يوم الحد يوم الاجازة يستحمى ويلبس البدلة السموكين ويحط الوردة الحمراء في جيبه ويعمل شعره جلي يوقفه زي العيال اللي مش عارف ايه، ويلبس النظارة باشا والجرافات الحمر. لو تاني يوم راح الورشة باللبس ده، الوسطى صاحب الورشة يقول له ايه؟ يقول له لا روح يا ابني، ده مش لبس الشغل. هي كده الدنيا. قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. السجن له ظروفه، السجن له لبسه، السجن له أكله، السجن له مواعيده، السجن له أحكامه. فأنت في الدنيا دي في سجن، فلازم تعيش ظروف السجن، ما تعيشهاش جنة. اللي عايز يعيش في الدنيا دي بقى لا يمرض ولا يؤذى ولا يهان ولا يبتلى وكل اللي هو عايزه ويبقى مرتاح، لا يا ابني، دي الجنة هناك مش هنا، مش هنا. الدنيا دار ابتلاء، هي الدنيا كده. حتى اللذات فيها منغصة، حتى الراحات فيها مكدرة، ليس فيها شيء خالص ولا شيء دائم. دائمة التغير والتقلب
وتلك الأيام نداولها بين الناس إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس. فلذلك الإنسان يقول لنفسه لو الإجابة تأخرت، مريض بيطلب الإجابة، ولد فقير بيطلب الرزق عايز بيدور على شغل مش لاقي، وواحد مظلوم بيطلب النصر وإلى آخر، تأخرت الإجابة. ابتلاء، هي الدنيا كده ولازم تعيشها كده وما ينفعش فيها غير كده، ربنا خلقها كده. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه. قال سبحانه وتعالى الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قال سبحانه وتعالى إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. فلذلك ابن الجوزي بيقول إيه، أما علمت يا نفس أن الدنيا دار ابتلاء، أن الدنيا دار ابتلاء واختبار، فإذا طلبت أغراضك ولم تصبري على ما ينافي مرادك فأين الابتلاء؟ وهل الابتلاء إلا منع الأغراض وعكس المقاصد؟ هل الابتلاء إلا أن تمنع أغراضك غرضك؟ لا مفيش. ليه ابتلاء وعكس المقاصد؟ إن قصدك كذا لا يتعكس عليك، قصدك صح قصدك يمين تجي شمال. ليه؟ هو كده، هو الوضع كده، هي الدنيا كده. تفهمي معنى التكليف وقد هان عليك ما عز وسهل ما استصعد. 4 أنك تقتضين الحق بأغراضك ولا تقتضين نفسك بالواجب له، وهذا عين الجهل. إنما ينبغي أن يكون الأمر بالعكس، لأنك مملوكة والمملوك العاقل يطالب نفسه بأداء حق المالك ويعلم أنه لا يجب على المالك تبليغه ما يهوى. انت بتطالبي ربنا باللي انت عايزاه وما بتديش ربنا اللي أمرك بيه، دعاء اللي برضه، فأنت مملوكة أما عبد يعني، والعبد يقول لسيده اعمل، ولما سيده يقول له اعمل ما يعملش، ده ينفع؟ يا ترى نفسه قالت له ايه؟ نفسه عاملها مشكلة مكبر الموضوع، وكل ما نقول حاجة تتنطط نفسه بفكرة تانية. هنلتقي بعد الفاصل مع الفكرة اللي جاية. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله.
قناة الحكمة الفضائية، وإن تطيعوه تهتدوا.
الحكمة
زود عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم
من أحسن الأسماء وأعلق الأسماء،
هي فعل ما ينبغي
بما يجلب المصلحة ويدفع المفسدة
في الوقت الذي ينبغي على الوجه الذي ينبغي،
يشترط لها الإخلاص،
وهذا هو الذي اخترنا من أجله هذا الشعار.
وإن تطيعوه تهتدوا
صلى الله عليه وسلم، شعار موفق هنيئا لكم به، بل هنيئا لي به.
وهذه القناة إن شاء الله سيشع منها النور.
لا يسمع الطفل المسلم من قناة الحكمة إلا ما يكون صحيحا بإذن الله عز وجل.
القناة مظلة تظلل راية المسلمين جميعا. أنا أهم لا أهم المسلمين فحسب، فالأهم العالم كله
يعني محل ودول.
الحمد لله على نعمة الإسلام،
الحمد لله
وكفى بها من نعم.
نحن المسلمين أولى بهذا كله،
ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله.
فالحكمة ضالة المؤمن
أن وجدها فهو أحق بها.
ينبغي أن ندعو بالحكمة وأن ندعو إلى الحكمة أيضا،
وينبغي أن تكون الحياة كلها محراب عبادة لله عز وجل.
نسأل الله أن نكون ممن يصفنا الحق.
أنا منكم وأنتم مني،
أنا أحبكم في الله.
هذا كلام نهائي.
وسام عبد الوارث يستضيف كبار العلماء والمفكرين في منتدى الحكمة. منتدى الحكمة يأتيكم في الأوقات التالية.
قناة الحكمة الفضائية، وإن تطيعوه تهتدوا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إخوتي، إن محاورة النفس وإلزامها الحق فن وخبرة، لأن الإنسان أحيانا قد تكون نفسه مليئة بالخبائث، آسف في التمثيل ده، ويظل عارف زي البلاعة اللي امتلت أو اتسدت وهو عمال يحط عليها رمل ويمشي ويضغط عليها ويضغط عليها، هتيجي يوم تنفجر، لا هتروح فين؟ والخوف اللي الانفجار يبقى بالكفر ويموت على ذلك، لأن الاعتراض على الله كفر. إنك تعترض عليه سبحانه وتعالى، إنك تقول كلمة فيها هذا الاعتراض، نعوذ بالله من شر هذا. لذلك لابد من حل المشكلة النفسية، لابد الإنسان ياخد مع نفسه يدي، بس ما يديش فرصة للشيطان إنه يتدخل، إنما يرد على نفسه على نفسه بالحق. النفوس بتختلف، في نفس بتلتزم بكلمة، أقول لنفسي يا نفس، هو ده حكمة ربنا، انتهينا تنتهي نفس. في نفوس طيبة لينة سهلة منقادة، وفي نفوس خبيثة لئيمة. ابن الجوزي يقول كده: من النفوس نفوس خلقت طاهرة، ونفوس خلقت كدرة. النفوس الطاهرة يقول إيه؟ من النفوس نفوس خلقت طاهرة، ونفوس خلقت كدرة، وإنما تصلح الرياضة في نجيب. الجلود الطاهرة يطهرها الدماغ بخلاف جلد الخنزير. هي دي القضية، ان في نفوس طاهرة شوية ملح ترشها عليه تطهر خلصت، وفي نفوس زي جلد الخنزير عايز تولع فيه، ما ينفعش غير كده. الشاهد ايه؟ ان بعض النفوس كلمة واحدة وطابت خلاص النفس ورضيت واستقرت، في نفوس صعبة المراس تنجست خبثت، فمحتاجة تطهير طويل عشان تفهم وعشان ترضى وعشان ترضخ وعشان تستقر. فلذلك المحاولات اللي احنا بنعملها دي مع النفوس الصعبة، اما النفوس السلسة السهلة خلصت من زمان من اول كلمة وانتهت واستراحت. لكن خلينا نعطي هذا الدواء كله، قلنا 10-11 نقطة هنقولهم يعني، خلاص تصبر، احنا في نمرة 4 لسه. نعيد بسرعة: نمرة 1، قد ثبت ان الله عز وجل هو المالك وللمالك التصرف بالمنع والعطاء. 2، ثبت بالحكمة، ثبت بالادلة القاطعة انه حكيم، وقد ترى انت الشيء مصلحة ولكن حكمة الله لا تقتضي، هو حكيم. 3، الدنيا دار ابتلاء واختبار، وهل الابتلاء الا منع الاغراض عكس المقاصد؟ ابتلاء اختبار. 4، انك يا نفس تطلبين اغراضك وتنسي الفرائض عليك. يعني انت دلوقتي يا نفسي بتطلب الشفاء، طب وانت لسه يا نفس بتتفرج على التلفزيون وتشوف الحرام، وانت يا نفس
لسه بتبص للممرضات وانت مريضة، وانت يا نفس لسه بتكذبي، وانت يا نفس بتكسلي عن الصلاة وتأخريها. طب ازاي تطلبي حقك وانت ما اديتيش اللي عليك؟ وده مش حقك اصلا، لان محدش دعاء على الله حق واجب. احنا قلنا من الاول ان انت مملوك، مليش حق في حاجة، الله يصنع بك ما شاء. كيف تقتضين اغراضك ولا تقتضين نفسك بالواجب عليه؟ هذا عين الجهل. انما كان ينبغي ان يكون الامر بالعكس، لانك مملوكة، والمملوك العاقل يطالب نفسه باداء حق المالك، ويعلم انه لا يجب على المالك تبليغه ما يهوى. خمسة، انك قد استبطأت الاجابة، وانت قد سددت طرقها بالمعاصي، فلو قد فتحت الطريق اسرعت الاجابة. كأنك يا نفس ما علمت ان سبب الراحة التقوى. النهاردة البنت اللي بتقول بقى عندها كذا سنة وما اتجوزتش، معاصي السنين الطويلة 10-12 سنة ولا 7-8 سنين معاصي ليل ونهار، وعين جايين في سنة ولا سنتين عشان بدأنا نعرف ربنا، نفرض على ربنا بقى حقوق هو أعلم بها. طب تيجي ازاي دي؟ وتيجي من ايه؟ انت سددت طرق الإجابة بالمعاصي. يعني النهاردة لما انت مريض وقلت يا رب، بعد قدي معاصي وذنوب، ما لسه السكة طويلة، محتاجين ننظف طرق الإجابة عشان الدعاء يوصل. انت فاكر النهاردة لما قلت تبت خلاص خلص؟ لا، لسه بدري، لسه بدري. ان لأوقات الجزاء، ان للجزاء زمانا، ياخذ زمان. ابن الجوزي الصيد الخاطر ايضا يقول ان لأوقات الجزاء زمانا، بقي ادم يبكي على زلله 300 سنة، والسيدنا داود هو ابن الجوزي بيقول كده. دعنا من هذا، ان الجزاء لوحد. يعني انت النهاردة اذا غلطت غلطة واخدت جزائك و ينبغي على الانسان انه ينتبه، ينتبه لان طرق الاجابة محتاجة تنظيف من معاصي طويلة. او ما سمعت قول الله، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، ان الله بالغ امره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. اما فهمت ان العكس بالعكس؟ يبقى بالتقوى تصل، وبعدم التقوى تمنع وتحرم. هي قضية كده ومفيش غير كده. ستة، انك يا نفس تطلبين ما لا تعلمين عاقبته، وربما كان فيه ضررك، فمثلك كمثل طفل محموم يطلب الحلوى، والمدبر لك اعلم بالمصالح، كيف وقد قال سبحانه وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ده من أبلغ الأجوبة اللي ينبغي على كل واحد مننا انه يستعمله مع نفسه دائما، اننا لا نرى العواقب، لا نعلم العواقب. انت بتطلب النهاردة انك انت تشفى، ما تعرفش، ما يمكن لو شفيت تزني، تقتل، تكفر، تفجر، فربنا امرضك عشان تنكشف وتقول يا رب. قال الله ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون. ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون. هي دي ان سبحان الله العظيم، لو ان ربنا سبحانه وتعالى اعطاك ما تريد تفجر. قال سبحانه وتعالى ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الارض ولكن ينزل بقدر ما يشاء. سبحان الله العظيم. ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون. انت ما تعرفش العواقب. انت بتطلبي انك تتزوجي او انك انت ترزقي اولاد، انت بتطلب انك ترزق اولاد، ما تضمنش لو رزقت ولد يكفرك، لو رزقت ولد تسرق عشان تصرف عليه، لو رزقت ولد تقتله او يقتلك، يسمك، يشلك، ما تعرفش العواقب. عواقب الامور دي عند الله جل جلاله. فلذلك ينبغي عليك ايها الاخ الكريم ان تنتبه، ينبغي عليك ايها الاخت الكريمة ان تنتبهي انك تنظري الى الصورة القاصرة، المطلب اللي انت عايزه دلوقتي بس مش عارف ورد ايه وبعد منه ايه. الله يعلم العواقب، لان احنا قلنا من مراتب الايمان بالقضاء والقدر اللي هي كان اولها العلم، الكتابة، المشيئة، الخلق والإيجاد، أن العلم أن الله يعلم ما كان وما يكون وما سيكون وما لم يكن، لو كان كيف يكون، الله يعلمه. فلذلك إيمانك بعلم لأن الله يعلم ما سيكون، فلما يمنعك يمنعك لعلة، لحكمة أنت لا تعلمها، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. سبعة، أن هذا المطلوب ينقص من أجرك ويحط من مرتبتك، فمنع الحق لك ما هذا سبيله، عطاء منه لك، ولو أنك طلبت ما يصلح آخرتك كان أولى بك. الإنسان بيطلب، بيطلب إيه؟ دنيا. الدنيا اللي هو طالبها دي هيعمل بها إيه؟ هي تنقص من اخرته. اسمعوا الحديث اللي في صحيح مسلم اللي بيشكل على ناس كتير وهم حرين. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ما من غزاة يغزون في سبيل الله فيسلمون ويغنمون إلا استعجلوا ثلثي أجرهم مما عند الله، فإن لم يسلموا ولم يغنموا تم لهم أجرهم يوم القيامة. الحديث ده أصل من أصول الوصول إلى الله تعالى، أن كل ما تعطاه في الدنيا خصما من حسابك في الآخرة. لازم تفهم كده انه لن يستوي المريض في الدنيا والسليم، لن يستوي اللي عنده اولاد في الدنيا واللي ما عندوش،
لن تستوي اللي اتجوزت واللي ما اتجوزتش، لن يستوي اللي ظلم واللي ما ظلمش، لا يستويان. اي حاجة تاخدها في الدنيا النهاردة، اللي عنده عربية وعنده فيلا وعنده فلوس وعنده عيال وعنده زوجات، كل ده بالخصم من حساب الاخرة. عشان كده يقال للفقراء يوم القيامة: كلوا واشربوا هنيئا بما اسلفتم في الايام الخالية، الايام اللي ما كانش فيها. كل يا من لم تأكل، واشرب يا من لم تشرب. اما اللي خد بالخاص، كل ده هيتخصم من حسابك في الجنة. خدت عربية هنا مخصومة من حسابك هناك، خدت فلوس هنا مخصومة من حسابك، خدت صحة هنا مخصومة من حسابك، كله بالخاص، كله بالخاص من حسابك في الاخر. اللي ما خدش يتم له اجر، واللي خد بالخاص كل واحد يتخصم منه على قد اللي خده. هي دي. فلذلك اللي بيطلب النهاردة وما يعطاش ما تخافش، لو اعطيت هيتخصم منك، لم تعطى يبقى اجرك محفوظ وحقك كامل يوم القيامة. لذلك لما تشوف اجر الدعاء اللي انت ما لم يستجب لك يوم القيامة، تقول يا ريتني ما استجيبت لي دعوة في الدنيا. سترى حديث: يود اهل العافية يوم القيامة لو ان اجسادهم قد قرضت بالمقاريض في الدنيا من عظم ما يرون من جزاء اهل البلاء. لما تشوف انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب، اذا ترفع كل ده ليه؟ لك اصله في اخر حياته مريض شوية، ابتلي بكذا وكذا، تقول يا ريتني كنت اتقطعت في الدنيا. لذلك ان هذا المطلوب اللي انت بتطلبيه في الدنيا يا نفس، طلبة صحة، طلبة زوج، طلبة اولاد، طلبة فلوس، طلبة سداد ديون، طلبة نصر على ظالم، طلبة اي شيء، هذا الذي تطلبينه يا نفس يحط من أجل، ينقص من أجرك ويحط من مرتبتك. فمنع الحق لك، ما هذا سبيله؟ عطاء منه لك. ولو أنك طلبت ما يصلح آخرتك كان أولى. أطلب للآخرة بقى: يا رب أسألك الفردوس الأعلى من الجنة، يا رب أسألك صحبة النبي. قولوا آمين. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى من الجنة، اللهم ارزقنا حسن الخاتمة، اللهم أدخلنا الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب، اللهم صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا، وارزقنا لذة النظر إلى وجهك الكريم. اللهم ارزقنا صحبة الأنبياء والمرسلين، اللهم متعنا بالنظر إلى وجهك الكريم، اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك، اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا. يا رب أطلب الآخرة بقى، أطلب الآخرة واللي فيها، وهي دي اللي هتنفعك يوم القيامة. أما الدنيا هتتخصم منك، تنشغل بطلب الآخرة، وسيب الدنيا تمشي زي ما تمشي، وكلها يومين وفي الآخرة الجنة. 8. أنه قد يكون التأخير مصلحة والاستعجال مضرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال العبد في خير ما لم يستعجل، يقول دعوت فلم يستجب لي. سبحان الله العظيم، ما تستعجلش، كل شيء بأوانه وكل شيء بقدره وكل شيء في وقته. ويمكن التأخير ده مصلحة، في مصلحة
أنت لا تعلمها. 9 قد يكون امتناع الإجابة لآفة فيك، فإنه قد يكون في مأكولك شبهة، أو قلبك في وقت الدعاء في غفلة، أو تزداد عقوبتك في منع حاجتك لذنب ما صدقت في التوبة منه. نبدأ بقى ندور على أسباب منع استجابة الدعاء. في ذنب الإنسان ما تفش منه كما ينبغي، في أكل حرام داخل على البيت، في غفلة وعدم صدق في الدعاء وطلب الإجابة. يقول ابن الجوزي عليه رحمة الله: فابحثي عن بعض هذه الأسباب لعلك تقفي بالمقصود عشرة. أنه ينبغي أن يقع البحث عن مقصودك بهذا المطلوب. يعني الإنسان اللي طالب أن ربنا يديله أولاد يسأله: أنت عايز أولاد ليه؟ عشان أبقى زي الناس. شفت ازاي؟ مفيش نية صالحة. انت عايز تتزوجي ليه؟ انت عايز تشفى من مرضك ليه؟ انت عايز تقضى ديونك ليه؟ انت عايز تشتغل يلي مش لاقي شغل وبتطلب ليل ونهار ان ربنا يرزقك عمل ليه؟ لازم نقف وقفة لي. ينبغي ان يقع البحث عن مقصودك بهذا المطلوب. ليه طلب؟ ليه النفس طلب الطلب ده؟ ليه ايه الهدف؟ فقد يكون، فربما كان في حصوله زيادة اسم او تأخير عن مرتبة خير، فكان المنع اصلح. روي عن بعض السلف انه كان يسأل الله الغزو، فرأى في المنام من يقول له: إن غزوت أسرت، وإن أسرت تنصرت، فكف. أنت بتطلب هلاكك، ما تضمنش أن أنت بتطلبه ده طلبه ليه. فلذلك يجب أن يقع البحث والسؤال ليه. أنا طالب أن أنا أشتغل الشغلانة الفلانية ليه؟ طالب أن أنا أتجوز البنت الفلانية ليه؟ طالب ان انا ارزق كذا ليه؟ طالب فلوس زيادة ليه؟ طالب سداد ديوني ليه؟ وقف واشهد الله من قلبك انك تطلب هذا طلبا لرضاه سبحانه وتعالى. 11 انه ربما كان فقد ما فقدته سببا للوقوف على الباب واللجأ، وحصوله سببا للاشتغال به عن المسؤول. وهذا هو الظاهر، بدليل انه لولا هذه النازلة ما رأيناك على باب اللج. الله، شفت الكلام الجميل؟ يقول الحسن البصري: ونعم ايام البلاء، ليست والله بشر ايام المؤمن. لجأ فيها الى مولاه وصدق فيها في السؤال. سبحان الله العظيم. يا اخوة، احيانا والله الانسان اثناء البلاء بيجد من حلاوة الدعاء وصدق اللج وكمال التوسل والإحساس بالقرب، يجد من هذا ما يفتقده بعد ذلك. يجي بعد أن تنقضي الحاجة وينكشف البلاء يقول: فين حلاوة الدعاء اللي كانت في الأيام دي؟ يفتقدها يفتقدها ما يلقاهاش، يحاول يجيبها ما تجيش. احيانا تلاقيه ربنا بيطلق لسانه بأدعية بعد كده يحاول يتذكرها ما تجيش ما تجيش. احيانا ساعتها بيحس ان الدموع بتنزل سهلة بدون تكلف وبدون اصطناع وبدون حشراجة. كنت بقول له احيانا تلاقي الواحد عينيه مش بتنزل الدموع دمعة دمعة، اربعة اربعة كده، مش في كل وقت، في اوقات معينة. فلذلك تأخير الاجابة عشان تستمر كده واقف على الباب، تفضل تطلب عشان تستمر كده ملازم الدعاء عشان تتمتع بالحلاوة دي. ربما كان فقد ما فقدته سببا للوقوف على الباب واللجوء إلى الله، ولو حصل لك لاشتغلت به عن المسؤول. فكم من مشغول بالنعمة عن المنعم، وكم من مشغول بالعطاء عن المعطي. وهذا هو الظاهر، بدليل انه لولا هذه النازلة ما رأيناك على باب اللج. فالحق عز وجل علم من الخلق اشتغالهم بالبرز عنه، فلزعهم في خلال النعم بعوارض تدفعهم الى بابه يستغيثون به. فهذه العوارض التي تضطرك الى الاستغاثة من النعم، نعم في طي البلاء. وانما البلاء المحض ما يشغلك عنه، اما ما يقيمك بين يديه ففيه جمالك. حكي ان رجلا قال يا رب كم ادعوك ولا تجيبني، يا رب كم ادعوك ولا تجيبني، يا رب كم ادعوك ولا تجيبني. فكأنه قال لنفسه انا احب ان يسمع ربي صوتي، يا رب كم ادعوك ولا تجيبني. فضل يقولها بقى، يقول يا رب انا بدعيك وما بتدينيش، كأنه يقول الله طب ما خليني افضل اقول لربنا كده عشان ربنا يسمع صوتي. يأتنس يشعر الانسان بالانس ان ربنا سمعه. لكن لو ربنا اداله نعمة وانشغل بيها وبطل دعاء، صوته يطلع لربنا فيه، هيقول لربنا ايه وهو معاه. 12 ان المؤمن تنزل به النازلة فيدعو ويبالغ فلا يرى اثرا للاجابة، فإذا قارب اليأس نظر حينئذ إلى قلبه. فإن كان راضيا بالأقدار غير قنوط من فضل الله عز وجل، فالغالب تعجيل الإجابة بعد ذلك، لأن هناك يصلح الإيمان ويهزم الشيطان، وهناك تبين مقادير الرجال حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله، ألا إن نصر الله قريب. أيها الإخوة، إذا علمنا الحكمة في تأخير استجابة الدعاء، فقد يكون من الحكمة أن يتبين الصادق من الكاذب، أن يتبين من يطلب بحق ممن يطلب بباطل، أن يتبين أهل اليقين من أهل الادعاء أن يتبين، أن يتبين الناس، أن يتباين الناس، يتفاضلوا، يحصل التفاضل والانفصال ويظهر الحق بعد انكشاف الغم. انت مين؟ انت مين فيه؟ انت ايه؟ يبان هنا بقى مين ينفع لربنا ومين ما ينفعش. اسمع ربك بيقول ايه؟ ام حسبتم ان تدخلوا الجنة، ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب.
هي دي أن يدعو الإنسان حتى يقول إمتى باء. اسمع،
حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين. لا معلش، دخلت الآيات سورة يوسف مع سورة الأنعام. حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء. هي دي حتى إذا استيأس الرسل، هي دي حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ لما يشتد الكرب وتحصل المفاصلة والإنسان يبدأ يقول إمتى يجي النصر؟ ما يقارب اليأس، لأن هناك يصلح الإيمان ويهزم الشيطان وتبين مقادير الرجال. وكذلك جرى ليعقوب عليه السلام، فإنه لما فقد ولدا يوسف عليه السلام وطال الأمر عليه لم ييأس من الفرج، فأخذ ولده الآخر، اتخذ الثاني كمان، لا إله إلا الله، اشتد الكرب، لم ينقطع أمله في فضل ربه، بل لما أخذ الآخر قال اشتد الأمل، زاد الأمل، زاد الرجاء، قال عسى الله أن يأتيني بهم جميعا. سبحان الله العظيم. قال يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. سبحان الله العظيم. دايما والله بتوقف وتوقف بشدة مع أول سورة مريم ومناجاة سيدنا زكريا، مناجاة جميلة قوي، رائعة رائقة والله. ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا
قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا. الله، حاجة مناجاة كده، شعور بالقرب، شعور ب يعني شوف لما بيناجي ربنا في الأول، يا رب أنا عظمي ضعف وشفت خلاص وانا عمري ما دعيتك وشقيت بدعائك، بل طول عمري سعيد بدعائك. سيدنا زكريا بيطلب من ربنا بعد ما بيقول وقد بلغت من الكبر عتية، وبيقول لم أكن بدعائك رب شقي. مش عجب ده؟ يعني هو سيدنا زكريا ما طلبش الأولاد طول حياته إلا في الوقت ده؟ لا، أكيد طول عمره بيطلب. أمال إيه الموضوع؟ يقول ولم أكن بدعائك رب شقي، قال له حتى لو أنا بدعيك ومدتنيش طول عمري سعيد بدعائك، مش شقي بدعائك، مش محروم بدعائك، مش تعبان بدعائك، حتى لو استجبتش دعائي انا سعيد بدعائك. سبحان الله العظيم. فاعطي، وشوف اعطي امتى؟ لما بلغ من الكبر عتي. شيء عجيب جدا يا اخوة، ابن الجوزي يقول إذا تدبرت هذه الأشياء تشاغلت بما هو أنفع لك من حصول ما فاتك. لما تقعد تفكر في 12 نقطة اللي قلنا عليهم دول، ما تقعدش تفكر بقى إن ربنا ما استجابليش، هتفكر في حاجة تانية، من رفع خلل أو اعتذار من جلل أو الوقوف على باب رب الأرباب، فإياك أن تستطيل مدة الإجابة، وكن تلخيص سريع، 1 ناظرا إلى أنه المالك، خليك واقف على الباب، أنت يا ابني، أنت يا ستي، يا أختي، يا أمي، يا أبويا، يا أخويا، يا كل المسلمين، يا كل الناس، اقف، اقف على باب ربنا ناظرا الى انه المالك، واقف على الباب وانت عارف ان هو المالك. 2 الى انه الحكيم في التدبير والعالم بالمصالح. 3 إلى أنه يريد اختبارك ليبلو أسرارك. 4 إلى أنه يريد أن يرى تضرعك. 5 يريد أن يأجرك بصبرك. 6 أنه يبتليك بالتأخير لتحارب وسوسة إبليس. خليك واقف على الباب ما تلتفتش، يمكن في لحظة الالتفات بتدي الباب ظهرك والباب بيتفتح.
فتحرم. كل واحدة من هذه الأشياء تقوي الظن في فضله وتوجب الشكر له، إذ أهلك بالبلاء للالتفات إلى سؤاله وفقر المضطر إلى اللجئ إليه، وهذا كله غنى بالله. فربما كانت المصلحة في تأخير الإجابة. إزاي المصلحة في تأخير الإجابة؟ فضل نقطة واحدة وأجيلها بعد الفاصل. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قناة الحكمة الفضائية، وإن تطيعوه تهتدوا.
الحكمة
زود عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم،
من أحسن الأسماء وأعمق الأسماء،
هي فعل ما ينبغي
بما يجلب المصلحة ويدفع المفسدة
في الوقت الذي ينبغي على الوجه الذي ينبغي.
يشترط لها الإخلاص،
وهذا هو الذي اخترنا من أجله هذا الشعار،
وإن تطيعوه تهتدوا.
صلى الله عليه وسلم
شعار موفق، هنيئا لكم به، بل هنيئا لي به.
وهذه القناة إن شاء الله سيشع منها النور.
لا يسمع الطفل المسلم من قناة الحكمة إلا ما يكون صحيحا بإذن الله.
القناة مظلة تظلل راية المسلمين جميعا.
أنا أهنئ، لا أهنئ المسلمين فحسب، بل أهني العالم كله،
يعني محلي ودولي.
الحمد لله على نعمة الإسلام،
الحمد لله،
وكفى بها من نعم.
نحن المسلمين أولى بهذا كله،
ولقد آتينا لقمان الحكمة أن يشكر لله.
فالحكمة ضالة المؤمن أن وجدها فهو أحق بها.
ينبغي أن ندعو بالحكمة وأن ندعو إلى الحكمة أيضا.
ينبغي أن تكون الحياة كلها محراب عبادة لله عز وجل.
نسأل الله أن نكون ممن يبصرنا الحق، والقوة التي تساندنا هي قوة أهل العلم أمثلك.
أنا منكم وأنتم مني.
انا احبكم في الله.
هذا كلام نهائي.
وسام عبد الوارث يستضيف كبار العلماء والمفكرين في منتدى الحكمة. منتدى الحكمة يأتيكم في الاوقات التالية فقط على قناة الحكمة الفضائية.
قناة الحكمة الفضائية، وإن تطيعوه تهتدوا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخوتي في الله، أنا أحبكم في الله. كان لقاء حاسما، قد أقمت عليك الحجة فإياك أن تتهم الله، إياك أن يسوء ظنك به، إياك أن تعترض على قضائه وقدره. ثبت لك باليقين أن ما أنت فيه هو الخير لك. قلنا فضلة واحدة فقط، 13، أن المصلحة في تأخير الإجابة، بل ربما لم تكن المصلحة في الإجابة. فيكفيك نمرة 13 أنك تثاب بالدعاء وتعوض بأفضل منه في الآخرة. أن الدعاء إما أن تجاب، وإما أن يؤخر، وإما أن يدخر لك في الآخرة، فمن تش خسران بالدعاء. مقصودش حاجة، انت كل الدعاء اللي انت دعيته ليل ونهار المدد الطويلة دي مش خسران، كل ده مدخر لك، كل ده بتاخد عليه حسنات. كل ما تقول يا رب بحسنات، ذكر، ذكر، الدعاء ذكر، من اعمق انواع الذكر الدعاء. فلذلك انت بتاخد عليه حسنات، فما تستعجلش، كله بحسابه. كل واحدة من هذه الأشياء تقوي الظن في فضله وتوجب الشكر له، إذ أهلك بالبلاء للالتفات إلى سؤاله، وإن منعك إلا أنه أعطاك، أعطاك فقر المضطر إلى اللجئ إلى الغني الذي عنده الغنى كله. قال شيبان الراعي لسفيان: يا سفيان، عد منع الله عطاء، فإنه لم يمنعك بخلا، وإنما منعك لطفا، فإن كان منعك ما تريد أعطاك اللطف الذي يريد. ابن الجوزي في كلمة جميلة بيقول ايه: إذا رأيت شربال الدنيا قد تقلص عنك، فاعلم أنه ليس لبخل المنعم، إنما قلصه لكي لا تتعسر. بيشبه شربال يعني نعم إنها زي جلبية طويلة، إذا لقيت الجلبية اللي أعطيتها قصيرة عليك شوي، فيقولك مش أسرها، ده مش بخل، ده أسرها عشان ما تتعسرش فيها، عشان ما تعترض، عشان ما تشنكلش فيها، فربنا رفعها عنك عشان تسرع في الطريق اليه. هذا حسن الظن بالله سبحانه وتعالى. ايها الاخوة، مين هياخد ال 12 نقطة دول اللي قلناهم عشان ينتفع بيهم في مسألة الدعاء ولا يكف عن الدعاء ويستمر في الدعاء ويقوى رجاؤه في الله كلما زاد الدعاء وطالت المدة، وكله رجاء حتى وإن لم يستجب له في الدنيا أن يأخذ حقه في الآخرة. ثم ننتقل إلى كلام ابن القيم، ننتقل إلى كلام ابن القيم في كتاب الداء والدواء، ويقول: وهناك أدعية مأثورة يستحب الدعاء بها، منها ما في السنن وفي صحيح ابن حبان عن عبد الله بن بريدة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول: اللهم إني أسألك أني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد سألت الله بالاسم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. وفي لفظ: لقد سألت الله عز وجل باسمه الأعظم. والحديث صحيح في مسند الإمام أحمد. هذا الكلام سيوقفنا على الكلام عن اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. الإمام ابن حجر في كتاب فتح الباري شرح صحيح البخاري تكلم كلام جميل لطيف على اسم الله الأعظم. كلنا عايزين نعرف اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. واعتقادي الشخصي، اعتقادي انا شخصيا بعد يعني بحوث السنين الطويلة في كتب العلم واهل العلم، ان اسم الله الاعظم الله اخفاه في الاسماء كلها لندعو الله بالاسماء كلها. فاوعى تفكر ان اسم الله الاعظم هو كذا وقول يا رب لي على طول اخد، ما تدورش على هدي. لا، المسألة محتاجة جهد ومعاناة طويلة مع كل الأسماء، ومحتاجة حال أثناء الدعاء، حال إن يبقى الوضع إيه والواحد بيدعي. تعالوا نشوف ابن حجر قال إيه في معرفة اسم الله الأعظم. قال: إن المراد بالأعظم العظيم، وأسماء الله كلها عظيمة. قال الإمام الطبري أبو جعفر الطبري صاحب التفسير: اختلفت الآثار في تعيين الاسم الأعظم، والذي عندي أن الأقوال كلها صحيحة، إذ لم يرد في خبر منها أنه الاسم الأعظم ولا شيء أعظم منه، فكأنه يقول كل اسم من أسمائه تعالى يجوز وصفه بكونه أعظم فيرجع إلى معنى عظيم. الحديث اللي معانا: لقد سألت الله باسمه الأعظم. في حديث ثاني بعد منه، وأنا كنت مجمع كل الأحاديث التي قالت أن هذا هو الاسم الأعظم في السنن، وصحيح أبي حاتم بن حبان أيضا من حديث أنس أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا ورجل يصلي ثم دعا فقال: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد دعا الله باسمه العظيم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. يبقى لما واحد قال أسألك بأني أشهد أنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، قال باسم الأعظم. لما قال أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم، قال باسم الله الأعظم. يبقى القضية في إن اسم واحد اسمه الاسم الأعظم، وإنما في أحوال تخلي الاسم ده هو الأعظم في الوقت ده، فهمت؟ وإلا فإن كان لله اسم أعظم فهو لم ينص عليه هذا هو الاسم الأعظم وحده دون الأسماء، لم ينص عليه، ده كلام العلماء. شوف يقول: قال ابن حبان: الأعظمية الواردة في الأخبار إنما يراد بها مزيد ثواب الداعي بذلك، كما أطلق ذلك في القرآن والمراد به مزيد ثواب القارئ. وقيل: المراد بالاسم الأعظم كل اسم من أسماء الله تعالى دعا العبد به مستغرقا، بحيث لا يكون في فكره حالة إذ غير الله تعالى، فإن من تأتى له ذلك استجيب له. ونقل معنى هذا عن جعفر الصادق وعن الجنيد وعن غيرهما. أحيانا الإنسان وهو ماشي في الطواف يسمع حد بيدي، والله كده مرة وانا بطوف سمعت ناس لعلهم من الاعاجم مش عرب بيقول ايه: اللهم اني اسألك بالاسم الذي سألك به موسى فألقيت به عليه محبة منك. تاني كان بيقول ايه؟ كان بيقول: اللهم اني اسألك بالاسم الذي سألك به موسى فألقيت عليه محبة منك. عجبتني. أسألك بالاسم الذي سألك به موسى فألقيت عليه محبة منك. بعد الفكر ساعتها دعيت بي زي ما بيقول كده الراجل، لكن بعد الفكر لقيت ان ربنا سبحانه وتعالى ادى سيدنا موسى المحبة دي من غير ما يسأل. ربنا قال له كده: وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. بأرزاق. وأنا سبحان الله العظيم أنا بحب سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم أفضل الرسل وأعظم الرسل وسيد ولد آدم، ولكن من غير ولكن
لكن بعد منه سيدنا موسى. سيدنا موسى شخصية عجيبة جدا جدا، ربنا أعطاه مواهب وأشياء في منتهى العجب. يكفيك أن هذه الآية: وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. اسمع، وربنا بيقول لسيدنا موسى: واصطنعتك لنفسي. واحد بيغبط سيدنا موسى والله على هذه المنزلة العجيبة، ان عبد ربنا يقول له واصطنعتك لنفسي. اصل دي اختيارات مواهب، مش بتحصل ببذل دي اعطيات، هبات، أرزاق. أرزاق ربنا رزق سيدنا موسى كده، سبحان الله العظيم. ولذلك تجد يا أخي إنك أنت لما تيجي تدعي ربنا بلاش تبقى أنت بتدور أيوة هيستجيب دي، أيوة هيستجيب كده. القضية مش قضية أسباب قد ما هي مواهب، هبات وعطايا قد لا تحتاج إلى سبب أصلا. الله لا يحتاج إلى أسباب ليعطي، قد يعطي ابتداء سبحانه وتعالى بدون سبب. ويا ناس ربنا اداهم من غير ما يسألوا أفضل مما يستهوا، لكن ربنا جعل لنا الأسباب دي نتسبب بها عبادة. عبادة، لذلك ينبغي أن احنا نفرق بين العبادة وبين العطاء. أنا بتعبد لله بالدعاء، بتعبد لله بالسؤال، بتعبد لله بالطلب، بتعبد بعبادة بتقرب به. وإن يعطيني أو ما يعطينيش أنا راضي، أنا راضي به سبحانه وتعالى. الشاهد إيه؟ المراد بالاسم الأعظم كل اسم من أسماء الله تعالى دعا العبد به مستغرقا، بحيث لا يكون في فكره حالتئذ غير الله تعالى، فإن من تأتى له ذلك استجيب له. قال آخرون: استأثر الله تعالى بعلم الاسم الأعظم ولم يطلع عليه أحدا من خلقه، واستدلوا بحديث: أسألك بكل اسم هو لك. الحديث أوله إيه؟ حديث جميل، تعالوا كلنا ندعي به. والعلماء قالوا، أو الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ينبغي لكل من سمعه أن يحفظه: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاءك، أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا وجلاء همنا وغمنا وحزننا. آمين يا رب العالمين. استدلوا بهذا الحديث على أن هناك أسماء استأثر الله بها أو استأثرت به في علم الغيب عندك لم يطلع عليها أحدا. الإمام ابن حجر قال إننا جمعت في الاسم الأعظم 14 قولا. القول الأول: الاسم الأعظم وهو لك له الفخر الرازي عن بعض أهل العلم، واحتج له
في الحديث الذي سيأتي معنا أنها لا إله إلا هو. الثاني الله، اسم الله الأعظم الله، لأنه اسم لم يطلق على غير الله، وأنه الأصل في الأسماء الحسنى، ومن ثم أضيفت كل الأسماء إليه. القول الثاني. القول الثالث الله الرحمن الرحيم، ولعل مستنده ما أخرجه ابن ماجة عن عائشة رضي الله عنها أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمها الاسم الأعظم فلم يفعل، فصلت ودعت: اللهم إني أدعوك يا الله، وأدعوك الرحمن، وأدعوك الرحيم، وأدعوك بأسمائك الحسنى كلها، ما علمت منها وما لم أعلم، أن تغفر لي وترحمني. قالت: فاستضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: إنه في الأسماء التي دعوت بها. قلت: وسنده ضعيف، في الاستدلال به نظر لا يخفى. ده كلام ابن حجر مش كلامي، مش قلت ابن حجر يقول الاستدلال به ضعيف، الحديث ضعيف، وفعلا ضعيف، ضعف الشيخ الألباني في ضعيف ابن ماجه، الحديث ضعيف. الرابع الرحمن الرحيم الحي القيوم، لما أخرج الترمذي من حديث أسماء بنت يزيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اسم الله الأعظم في هاتين الآيتين: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، وفاتحة سورة آل عمران: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. يبقى الرحمن الرحيم الحي القيوم، الأربعة أسماء دي هم كلهم مع بعضهم اسم الله الأعظم، أخرج أصحاب السنن، والحديث صحيح. الخامس الحي القيوم، أخرج ابن ماجه من حديث أبي أمامة: الاسم الأعظم في ثلاث سور: البقرة وآل عمران وطه. قال القاسم الراوي عن أبي أمامة: التمسته منها فعرفت أنه الحي القيوم. السادس الحنان المنان بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام الحي القيوم، ورد ذلك مجموعا في حديث أنس عند أحمد والحاكم، والحديث صحيح. السابع بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام، أخرجه أبو يعلى من طريق السدي قال: كنت أسأل الله به. الثامن ذو الجلال والإكرام، أخرج الترمذي من حديث معاذ بن جبل قال: سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا، سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقول: يا ذا الجلال والإكرام، فقال: قد استجيب لك فسل. التاسع الخاطرة اللي سرحت معها دلوقتي، ان انا كنت هسرح كلمة ذو الجلال والإكرام، لان في واحد كان نفسه يسمي ابنه عبد ذي الجلال والإكرام من عظمة هذا الاسم ذو الجلال والإكرام. التاسع الله لا إله إلا هو الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وهو أرجح ما ورد في اسم الله الأعظم. إنك تقول: اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت، الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. العاشر ربي ربي، هذا في حديث أبي الدرداء وابن عباس بلفظ: اسم الله الأكبر ربي ربي. في الحديث عن عائشة: إذا قال العبد يا رب يا رب قال الله تعالى: لبيك عبدي سل تعطى، والحديث ضعيف. الحادي عشر دعوة ذنون: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. حديث النبي صلى الله عليه وسلم لم يدعو بها رجل مسلم قط إلا استجاب الله له: لا إله إلا أنت سبحانك
إني كنت من الظالمين. قال الله سبحانه وتعالى: فنجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. اللهم نجينا يا رب. 12 الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم، هو دعاء الكرب. 13 هو مخفي في الأسماء الحسنى. 14 كلمة التوحيد اللي هي لا إله إلا الله، بدليل حديث النبي صلى الله عليه وسلم: خير الدعاء يوم عرفة لا إله إلا الله، فلا إله إلا الله دعاء. دي 14 قول اللي ذكرها ابن حجر رحمه الله تعالى في فتح الباري. تعالوا نرجع تاني لكتاب الداء والدواء، واحنا قلنا كل واحد قدامه الكتاب وبتتابع معايا في عنوان جانبي: أدعية مأسورة. أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول: اللهم إني أسألك بأني أشهد. ده توسل، وأن التوسل المشروع أنواع ثلاثة، وغير كده يبقى توسل غير مشروع. توسل بأسماء الله وصفاته، منها التوسل بهذا الاسم بسم الله الأعظم. 2 التوسل بالعمل الصالح. 3 التوسل بدعاء الرجل الصالح الحي الحاضر، وهي دي الثلاث أنواع المشروعة. وغير كده لا يجوز التوسل، لا يجوز التوسل. أن تقول: اللهم إني أسألك بأني أشهد، تتوسل به بأني أشهد أنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت، لأنك أنت الله لا إله إلا أنت، الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وفي السنن وصحيح أبي حاتم بن حبان أيضا من حديث أنس بن مالك أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا ورجل يصلي، ثم دعا فقال: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد دعا الله باسمه العظيم الذي إذا دعي به أجاب، وإذا سئل به أعطى. اسمعها تاني: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم. وفي جامع الترمذي من حديث أسماء بنت يزيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اسم الله الأعظم في هاتين الآيتين: وإلهكم إله واحد، لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، وفاتحة آل عمران: ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. والحديث حسن في مسند الإمام أحمد. ومن حديث أبي هريرة وأنس بن مالك وربيعة بن عامر عنه صلى الله عليه وصحبه وسلم أنه قال: ألظوا بياز الجلال والإكرام، ألظوا بيا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام. ألظوا يعني الزموها، داوموا عليها، تمسكوا بها. والحديث صحيح. ومن حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أهمه الأمر رفع رأسه إلى السماء، وإذا اجتهد في الدعاء قال: يا حي يا قيوم. والحديث ضعيف. وفي أيضا من حديث أنس بن مالك قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كربه أمر قال: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. والحديث حسن: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. ومن حديث أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: اسم الله الأعظم في 3 سور من القرآن: البقرة وآل عمران وطه. قال القاسم: فالتمستها فإذا هي آية الحي القيوم. الحديث حسن في السلسلة الصحيحة. وعن سعد بن أبي وقاص عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دعوة ذي النون إذ دعا وهو في بطن الحوت: لا إله إلا أنت سبحانك، إني كنت من الظالمين لم يدعو بها مسلم في شيء قط إلا استجاب الله له. وعن سعد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بشيء إذا نزل برجل منكم أمر مهم فدعا به يفرج الله عنه دعاء ذي النون اللي هو لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ومن حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول عند الكرب دعاء الكرب: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. الحديث متفق عليه. احفظوا احفظ دعاء الكرب، أي كرب يصيبك أي بلاء أي هم اقعد قول الدعاء ده، الذكر ده بس، الذكر ده لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. ثاني: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. ومن حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نزل بي كرب أن أقول: لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله وتبارك الله رب العرش العظيم، والحمد لله رب العالمين. حديث صحيح رواه الإمام أحمد. اسمعها تاني: مما علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نزل بي كرب أن أقول: لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله وتبارك الله رب العرش العظيم، والحمد لله رب العالمين. ثالث مرة: لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله وتبارك الله رب العرش العظيم، والحمد لله رب العالمين. ومن حديث عبد الله بن مسعود وبه نختم لعل الله يرزقنا بركته. حديث عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: ما قال عبد إذا أصابه هم أو حزن: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي، إلا أذهب الله عز وجل همه وأبدله مكان حزنه فرحا. قالوا: يا رسول الله، ألا نتعلم هؤلاء الكلمات؟ قالوا: يا رسول الله، ينبغي لنا أن نتعلم هؤلاء الكلمات. قال: أجل، ينبغي لمن سمعهن أن يتعلمهن. صحيح رواه أحمد. أيها الإخوة، هذه بعض الدعوات لعلنا نستعملها في أيامنا تلك. ختامها: قال ابن مسعود رضي الله عنه: ما كرب نبي من الأنبياء إلا استغاث بالتسبيح. استغيثوا بالله، استعينوا بالله، ادعوا الله، اسألوا الله. أحبكم في الله، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين